طيب، لنتخيل معاً هذا المشهد للحظة. في إحدى القرى المغربية يقف فلاح وسط ضيعته، لكنه يعني لا يحمل أي أدوات تقليدية ولا يراقب السحب ليتوقع المطر.
يعتمد على تقنية حديثة.
بالضبط. بدلاً من ذلك يمسك بهاتفه الذكي ويتحدث إليه بلهجته المحلية، طالباً من تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل بيانات التربة.
واو، ليحدد موعد السقي بدقة.
صحيح. وفي نفس تلك اللحظة بالضبط، وعلى بعد مئات الكيلومترات في قلب مدينة مزدحمة، يقف مستهلك أمام متجراً لبيع اللحوم، ينظر إلى لوحة الأسعار بصدمة.
لأن ثمن الكيلوغرام يلامس أرقاماً غير مسبوقة.
تماماً. هذا التناقض الصارخ ليس مشهداً من فيلم خيالي، بل هو صلب الواقع الاقتصادي الذي نغوص في تفاصيله في هذا الاستكشاف المعمق اليوم.
موضوع مشوق بصراحة.
جداً. لدينا اليوم كومة من المصادر والتقارير الصادرة هذا الأسبوع تتحدث عن تكنولوجيا مستقبلية في الحقول، وغلاء مستعر في الأسواق، ومطارات تقتض بالمسافرين، ومهمتنا هي فك شفرة هذا التشابك.
طيب، هذا المشهد المزدوج يضعنا مباشرة أمام حقيقة الاقتصاد الحالي. يعني نحن غالباً ما نميل إلى تقسيم الاقتصاد في أذهاننا إلى صناديق مغلقة.
كيف يعني صناديق مغلقة؟
بمعنى أننا نضع الفلاحة في صندوق، والتكنولوجيا في صندوق آخر، ومعدلات التضخم في صندوق ثالث. لكن ما تظهره هذه التقارير هو أننا أمام نظام بيئي واحد شديد التشابك.
يعني الخيوط كلها متصلة ببعضها.
بالضبط. الخوارزمية التي تحدد كمية الماء في الضيعة ترتبط بشكل وثيق ومباشر بالرقم المكتوب على تسعيرة الجزار، وكلاهما يتأثر بالبنية التحتية وحتى بالقوانين التشريعية القديمة.
أوكي، دعنا نبدأ من الصندوق الأول الذي ذكرته، الفلاحة والتكنولوجيا. المصادر تأخذنا إلى الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس لعام 2016.
قطب الرقمنة الفلاحية، صحيح؟
نعم، هناك تركيز كبير على قطب جديد يحمل اسم أجري ديجيتال. والمثير للاهتمام هنا ليس مجرد عرض شاشات ذكية، بل تصريحات المسؤولين. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يقول إن الانتقال الرقمي أصبح خياراً حتمياً.
لم يعد رفاهية.
بالضبط. ومديرة قطب الرقمنة تتحدث عن تقريب التكنولوجيا من الفلاح البسيط عبر تطبيقات تعمل بالصوت واللهجات المحلية. كيف تعمل هذه التقنية على الأرض؟
شوفي، الفكرة هنا تتجاوز مجرد تعريب واجهات التطبيقات. إدخال اللهجات المحلية وتقنية التعرف على الصوت يعني أننا نكسر أكبر حاجز يمنع الابتكار من الوصول إلى الحقل.
تقصد حاجز الأمية؟
صحيح، الأمية الرقمية أو حتى الأمية الأبجدية في بعض الأحيان. الفلاح لم يعد مضطراً لقراءة نصوص معقدة أو إدخال بيانات يدوياً.
يعني يتحدث لهاتفه كما يتحدث لزميله.
بالضبط، يسأل التطبيق ببساطة هل أسقي اليوم؟ والتطبيق المربوط بنموذج الشبكة الرقمية للضيعات الفلاحية وبيانات الأقمار الصناعية يرد عليه بتوجيهات دقيقة.
واو، هذا أكيد يقلل من هدر المياه والمبيدات بشكل جذري.
طبعاً، لكن وهنا نأتي للجانب الآخر. لكي يعمل هذا النظام يحتاج التطبيق لبيانات دقيقة من الفلاح نفسه.
لحظة، لننزل للواقع قليلاً. الفلاح بطبعه حذر. عندما يطلب منه تطبيق ما أن يسجل مساحة أرضه وحجم إنتاجه وربما حتى تفاصيل حسابه البنكي،
سيتساءل عن مصير هذه البيانات.
تماماً. سيقول من يراقب هذه البيانات؟ هل ستصل إلى إدارة الضرائب؟ أو هل ستستخدمها البنوك لرفع الفوائد علي؟ التكنولوجيا رائعة، لكن بدون ثقة لن يستخدمها أحد.
وهذا هو التحدي الأكبر فعلاً، والمصادر تجيب على هذه النقطة بالتحديد. هناك خبر موازن عن انخراط القرض الفلاحي للمغرب في برنامج يدعى داتا ثقة.
داتا ثقة؟ الاسم يبدو وكأنه مجرد شعار تسويقي. كيف يعمل فعلياً؟
هو أبعد ما يكون عن التسويق. داتا ثقة هو إطار تنظيمي وتقني يضمن تشفير وإخفاء هوية البيانات، ما نسميه باللغة التقنية إخفاء الهوية أو anonymization.
أوكي، يعني فصل البيانات عن صاحبها.
بالضبط، بمعنى أن القرض الفلاحي، وهو الممول الأول للقطاع، عندما يعالج بيانات الفلاحين عبر هذه التطبيقات، فإنه يفصل بين المعلومة الزراعية وهوية الفلاح.
فهمت. يعني يعرفون أن هناك أرضاً في هذه المنطقة تحتاج للدعم، لكن لا يعرفون لمن تعود تحديداً.
صحيح. هذا الجدار الناري لحماية المعطيات الشخصية هو الأساس الذي تبنى عليه الثقة الرقمية. بدون هذه الحماية، التطبيقات الذكية ستبقى مجرد ألعاب في هواتف المستثمرين الكبار فقط.
مفهوم جداً. طيب، هناك نقطة أخرى أثارت استغراب الشديد في المصادر.
تفضلي.
في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير، كان هناك نقاش علمي حول استخدام الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه في الفلاحة.
نقاش مهم جداً في ظل الجفاف.
نعم، الجميع يصفق للفكرة، لكن بعض الخبراء أشاروا إلى تناقض غريب. مراكز البيانات التي تشغل هذا الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات مرعبة من المياه والطاقة.
مفارقة عجيبة.
أليس كذلك؟ هل نحن نستخدم تقنية لتوفير المياه في الحقل، وهي نفسها تقوم باستهلاك آلاف اللترات في الخفاء؟
هذا ما يسمى في الأوساط العلمية بتحدي الاستدامة المزدوجة، وهو من أعقد المعضلات التقنية حالياً.
كيف ذلك؟
لكي يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل ملايين البيانات المناخية في ثانية واحدة، فإنه يحتاج إلى خوادم ضخمة. هذه الخوادم ترتفع حرارتها بشكل مهول، وأنظمة التبريد التقليدية تعتمد على تبخير المياه.
يا إلهي، يعني مركز بيانات واحد قد يستهلك ملايين اللترات من المياه النقية سنوياً؟
للأسف نعم، في بعض المناطق هذا هو الواقع.
إذن نحن ندور في حلقة مفرغة، نوفر الماء في الحقل لنضيعه في تبريد الخوادم.
ليس تماماً، هو تناقض يجب إدارته. النقاش في جامعة بن جرير يركز على كيفية كسر هذه الحلقة.
كيف؟ عبر استخدام طاقة بديلة مثلاً؟
بالضبط، عبر تطوير مراكز بيانات خضراء تعتمد على التبريد بالهواء أو السوائل المغلقة، واستخدام الطاقة الشمسية. التكنولوجيا ليست عصا سحرية، هي أداة لها تكلفة بيئية مخفية يجب حسابها.
طيب، الشاشات والبيانات والذكاء الاصطناعي كلها أدوات ممتازة للتحليل، لكنها في النهاية لا تزرع الأرض ولا تطعم الماشية. التغير المناخي يضرب بقوة في الميدان الحقيقي.
صحيح، الواقع على الأرض مختلف.
المصادر تنقلنا إلى مبادرات تبدو أكثر التصاقاً بالتربة. مثلاً، شركة سانت خلدانون أطلقت أكاديمية الحليب وبرنامجاً يسمى دوام لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف.
وهناك أيضاً مذكرة التفاهم في إفران لحماية وتطوير قطاع تمور المجهول.
بالضبط، لكن دعني أطرح السؤال الصعب هنا.
تفضلي كالعادة.
بصراحة، عندما أقرأ عن شركات كبرى تطلق برامج بمسميات رنانة كأكاديمية الحليب، أتساءل إن كان هذا مجرد تلميع للعلامة التجارية وحملة علاقات عامة.
خاصة وأن قطاع الحليب حساس جداً.
نعم، وشهد حملات مقاطعة في الماضي. هل هم حقاً مهتمون بصغار الفلاحين؟
من السهل جداً النظر إلى هذه المبادرات كحملات علاقات عامة، لكن لغة الأرقام والاقتصاد تقول شيئاً آخر تماماً.
كيف؟
الاستدامة اليوم لم تعد عملاً خيرياً للشركات الكبرى، بل أصبحت مسألة بقاء وحياة أو موت لنموذجها الاقتصادي.
اشرح لي الآلية أكثر، كيف تستفيد الشركة من ذلك بشكل مباشر؟
خذي برنامج دوام كعينة. الشركة تعتمد على آلاف الفلاحين الصغار لتوريد الحليب. هؤلاء الفلاحون كانوا يعتمدون على استيراد الأعلاف من الخارج.
ومع الجفاف واضطراب سلاسل التوريد العالمية، الأسعار ارتفعت.
تضاعفت. إذا أفلس الفلاح الصغير لأنه لا يستطيع شراء العلف، الشركة الكبرى لن تجد قطرة حليب واحدة لتعليبها وبيعها.
يعني إفلاس الفلاح يعني توقف المصنع.
تماماً. لذلك يتدخل برنامج دوام المدعوم من صناديق استثمارية بيئية لتعليم وتمويل هؤلاء الفلاحين لزراعة أعلاف بديلة ومقاومة للجفاف محلياً.
إذن هم يحمون سلسلة التوريد الخاصة بهم في المقام الأول. المصلحة متبادلة.
بالضبط، والأمر نفسه ينطبق على الدولة في مذكرة التفاهم لحماية تمور المجهول في إفران.
التمر ليس مجرد فاكهة، صحيح؟
هو علامة تجارية سيادية، منتج تصديري عالي القيمة يجلب العملة الصابة. عندما تتدخل الدولة لمكافحة الآفات مثل الحشرة القرمزية، فهي تدافع عن حصة البلاد في السوق الدولية.
وتحمي أيضاً المنظومة البيئية للواحات، التي هي خط الدفاع الأول ضد التصحر.
صحيح 100%. ننتقل هنا إلى الجانب المؤلم من النشرة.
نعم، أسعار اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى تتجاوز 120 درهماً، وتصل في بعض الأماكن إلى 150 درهماً للكيلوغرام.
رقم مخيف للمواطن العادي.
والأكثر إثارة للدهشة أن الموسم الفلاحي كان جيداً نسبياً. أحب أن أستخدم هنا صورة مجازية بسيطة لشرح ما يحدث. صورة الأنبوب المثقوب.
الأنبوب المثقوب، تشبيه مثير، تفضلي.
لدينا نبع ماء قوي في المصدر، أي أن الفلاح أو المربي يبيع ماشيته بسعر معقول، ولدينا مستهلك في نهاية الخط مستعد للدفع. لكن الأنبوب الذي ينقل اللحوم من الضيعة إلى الجزار مليء بالثقوب.
ثقوب يتسرب منها المال.
بالضبط، أليس غريباً أن نصل إلى هذا المستوى من الابتكار الرقمي في الحقل ونعجز عن إيصال اللحم للمستهلك بسعر عادل؟
صورة الأنبوب المثقوب دقيقة جداً لوصف العبث الذي يحدث في سلاسل التوزيع. لكن قبل أن نفصل في هذه الثقوب، دعنا ننظر إلى الأرقام الرسمية لشهر مارس.
تقصد أرقام المندوبية السامية للتخطيط؟
نعم، المندوبية تقول إن التضخم السنوي معتدل جداً، حوالي 0.9%. لكن التضخم الشهري قفز فجأة ب 1.2%.
والسبب؟
المواد الغذائية الطازجة، خاصة الخضر واللحوم، التي قفزت ب 1.9% في شهر واحد فقط.
إذن المشكلة ليست في الاقتصاد العام، المشكلة في صحن طعام المواطن المباشر. من الذي يثقب الأنبوب إذن؟
المصادر التي بين أيدينا تنقل تراشقاً صريحاً بالاتهامات، ونحن طبعاً ننقل هذا التحليل دون تبني موقف طرف ضد آخر. المربون يقولون إن تكلفة الإنتاج وسعر البيع من المزرعة لم ترتفع بهذا الشكل الجنوني.
إذن أين تحدث الزيادة؟
المشكلة تبدأ بمجرد خروج الماشية من باب المزرعة. تدخل هنا طبقات متعددة من الوسطاء، أو ما يعرف محلياً بالشناقة.
الشناقة؟ كيف تتضاعف التكلفة بسببهم؟ هل لك أن تبسط لي هذه الرحلة؟
ببساطة، يشتري الوسيط الأول الماشية من الفلاح.
أوكي.
ثم يبيعها لوسيط نقل، وهذا الأخير يبيعها في السوق الأسبوعي لوسيط جملة.
واو، ثلاثة وسطاء حتى الآن؟
ولم ننتهي. وسيط الجملة ينقلها إلى مجازر المدن ليبيعها للجزار بالتقسيط. يعني في كل مرحلة من هذه المراحل يضيف كل وسيط هامش ربح خاص به.
ناهيك عن تكاليف النقل المتكررة والضرائب في الأسواق.
بالضبط، ومع اقتراب موسم ذروة الطلب مثل عيد الأضحى، يستغل هؤلاء الوسطاء الاحتكار لرفع الأسعار بشكل مصطنع. المستهلك لا يدفع ثمن اللحم الفعلي، بل يدفع ثمن هذه السلسلة الطويلة غير المنتجة.
طيب، إذا كانت سلسلة التوريد الداخلية معطلة ومليئة بالثقوب إلى هذا الحد، فكيف تبدو حالة شرايين الاقتصاد الكبرى الأخرى؟
سؤال ممتاز، هذا ينقلنا للحديث عن البنية التحتية والسياحة واللوجستيك.
وهنا نجد مفارقة ستجعلك تتوقف للحظة. من جهة، الأرقام تظهر انفجاراً إيجابياً في حركة الطيران.
نمو بأكثر من 11% في الربع الأول من 2026، صحيح؟
نعم، أكثر من 8.5 ملايين مسافر. وشركة الطيران الاقتصادي إيزي جيت قررت افتتاح أول قاعدة إفريقية لها انطلاقاً من مراكش.
هذا يعني توسيع شبكتها ل58 خطاً جوياً، خطوة ضخمة.
بالضبط، وهناك نشاط مكثف مع انطلاق أسبوع الاحتفاء بالضيافة في الرباط. الأمور تبدو حديثة ومزدهرة وسريعة.
لكن
في نفس النشرة يخرج وزير الصناعة والتجارة بتصريح يدعو فيه إلى ضرورة تحديث قانون صناعي يعود تاريخه إلى عام 1914.
عام 1914.
هل تستوعب هذا الرقم؟ لدينا مطارات تعج بملايين السياح وطائرات حديثة، ونتحدث عن ذكاء اصطناعي، لكننا ننظم جزءاً من صناعتنا بقانون صدر قبل أن يتم اختراع الطيران التجاري من الأساس.
تناقض صارخ فعلاً.
كيف يمكن الاقتصاد أن يتحرك بكل هذه السرعات المتناقضة؟
شوفي، هذه هي أزمة النمو الكلاسيكية في الاقتصادات الصاعدة. لكي نفهم الصورة، قطاع السياحة والطيران هو الواجهة المرنة والسريعة للاقتصاد.
يعني يستجيب بسرعة؟
نعم، عندما تقرر شركة مثل إيزي جيت إنشاء قاعدة في مراكش، فهذا يضخ سيولة نقدية مباشرة وسريعة في شرايين المدينة من طواقم عمل وصيانة وتموين.
حسناً، السياحة تطير بسرعة الضوء، لماذا إذن نتعثر في الصناعة واللوجستيك بقوانين عمرها أكثر من قرن؟
لأن القوانين القديمة لم تصمم لتستوعب مفهوم اللوجستيك الذكي أو سلاسل التوريد الرقمية.
أعطني مثالاً عملياً لكي أفهم أكثر.
تخيلي مستثمراً يريد بناء مستودع تبريد عملاق يعتمد على الروبوتات وتتبع البيانات لتخزين اللحوم وتوزيعها بكفاءة.
وهو ما سيكسر احتكار الوسطاء الذين تحدثنا عنهم.
بالضبط، لكن عندما يذهب هذا المستثمر لاستخراج التصاريح يصطدم بنص قانوني يصنف المستودعات بناء على معايير يدوية قديمة جدا.
لا يعترف بالتوقيعات الرقمية أو إدارة المخاطر الآلية.
صحيح، وهذا يخلق بطئاً إدارياً خانقاً يرفع تكلفة الاستثمار أو حتى يدفع المستثمر للهروب تماماً.
إذن عندما نتحدث عن معرض مثل اللوجيسميد 2026 في الدار البيضاء، والذي يركز على منظومة لوجستية ذكية للربط بين إفريقيا وأوروبا، التحدي ليس في توفر التكنولوجيا أو الشاحنات، بل في الورقة والقلم اللذين ينظمان عمل هذه الشاحنات.
لخصتها بشكل مثالي، اللوجستيك الذكي هو الحل المباشر لكل أزماتنا، هو الذي سيقلص عدد الوسطاء ويضمن وصول الأسمدة للفلاح بسعر أقل.
لكن لا يمكننا تشغيله بقانون من عام 1914.
مستحيل. تحديث القانون الذي دعا إليه الوزير هو بمثابة تحديث لنظام التشغيل الخاص بالاقتصاد ككل، لكي تتواصل كل هذه القطاعات بسلاسة.
واو، بصراحة عندما نربط هذه النقاط ببعضها تتضح الصورة الكبرى بشكل مذهل.
التشابك عميق جدا.
دعنا نلقي نظرة سريعة على ما اكتشفناه في هذا الاستكشاف المعمق اليوم. بدأنا من الفلاح الذي يستخدم التعرف الصوتي للوصول إلى بيانات الطقس، واصطدمنا بمعضلة أن هذا الذكاء الاصطناعي قد يستنزف المياه التي يحاول توفيرها.
صحيح، مفارقة الاستدامة.
ثم رأينا كيف أن الشركات الكبرى لا تنقذ صغار الفلاحين من باب الكرم، بل لحماية خطوط إنتاجها من الانهيار،
لحماية سلسلة التوريد.
وانتقلنا بعدها إلى أسواق اللحوم، ورأينا كيف أن الوسطاء يمتصون جيوب المستهلك في غياب سلاسل توريد فعالة. وأخيراً أدركنا أن الحل ليس فقط في جلب تقنيات لوجستية، بل في شجاعة محو قوانين بالية.
كل هذه المواضيع تروي قصة واحدة، صراع بين القديم الذي يرفض أن يموت والجديد الذي يكافح ليولد.
تحليل شامل وجميل. هذا يتركني أمام فكرة لا أستطيع إبعادها عن تفكيري، وهي مبنية على كل هذا التناقض.
هاتي ما عندك.
رأينا العبقرية التقنية في حماية بيانات الفلاحين، ورأينا كيف نخطط لربط إفريقيا بأوروبا لوجستياً. لكننا رأينا أيضاً شبكات الوسطاء التي تتلاعب بأسعار غذائنا. الفكرة هنا للتأمل المفتوح أمامنا جميعاً. ماذا لو استخدمنا كل هذه التكنولوجيا لتأسيس سوق وطنية رقمية سيادية؟
منصة موحدة.
بالضبط، منصة تتيح للفلاح الصغير عرض منتجاته، وتقوم الخوارزميات بربطه مباشرة بشبكة لوجستية ذكية توصل المنتج للمستهلك في المدينة، لاغية بذلك كل طبقات الوسطاء بضربة واحدة.
فكرة ثورية بصراحة.
السؤال هو، هل يعقل أن التكنولوجيا قادرة على توجيه الطائرات لكنها تقف عاجزة أمام تفكيك أقدم شبكات الاحتكار في أسواقنا؟ أم أن المشكلة الحقيقية لم تكن يوماً في نقص التكنولوجيا، بل في مقاومة العنصر البشري الذي يستفيد من هذه الفوضى؟ سؤال يستحق حقاً أن نتعمق في التفكير فيه طويلاً.